بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا عرف الترمذي الحديث الحسن؟ أن يروى من غير وجه وأن لا يكون راويه متهما بالكذب ولا يكون شاذا. إذن جمع فيه ثلاثة شروط: أن لا يكون متهما بالكذب ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا. ماذا هذا التعريف على ماذا ينطبق؟ من أي أنواع الحسن؟ عندك يا أخي الحسن لغيره، وهل التعريف منضبط أو عليه إيراد؟ لأن تنصيصه على الاتهام بالكذب فقط ينتقد عليه، بل لا يكون راويه، نعم لا يكون راويه متهم بالكذب ولا شديد الضعف، لا بد أن يكون الضعف كثيرا. أو قد يكون الضعف من غير جهة الرواة، من جهة انقطاع السند مثلا، انقطاع السند أيضا يعد ضعفا. تعريفه على ماذا ينطبق؟ على ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أم ماذا؟ على ما يقول فيه حسن فقط، يعني بدون زيادة ألفاظ أخرى. زيادة الثقة أو زيادة المقبول، سواء كان ثقة أو صدوقا، هل تقبل؟
لا تقبل.
لا تقبل مطلقا. من عنده جواب من هذا الجهة؟ داخل الجزائري. زيادة الثقة تقبل؟ ما لم يخالف كيف؟ يعني إذا كان هناك راوي زادها وراوي لم يزدها ما تقبل؟ أن ينظر إلى من هو أشد حفظا وإتقانا وأكثر عددا وضبطا، فإن كان الذي لم يزدها أوثق وأقوى وأكثر عدد كانت الزيادة غير مقبولة، وإن كان الذي زادها لم يخالف من هو أولى منه قبل. فينظر إلى القرائن على كل زيادة بعينها. هل اشترط في الزيادة أن تكون مخالفة في المعنى؟ لكن صراحة فماذا؟ يعني اشترط بعض الفقهاء وبعض المحدثين أن تكون مخالفة في المعنى، وهذا الشرط ليس عليه، يعني العمل ليس عليه عند المحدثين. تذكر مثالا؟ حكموا عليها بالشذوذ مع أنها ليست مخالفة في المعنى. إنكم سترون ربكم عيان، زيادة عيانا زيادة شاذة، وقد خالف فيها الراوي عدد كبير من الرواة لم يذكروها، ومع ذلك فهي من حيث المعنى موافقة. من يذكر مثالا آخر؟ طيب لا بس تذكر من شذها؟ طيب ينظر هل هي من باب الشذوذ أو في سندها ضعيف يحتاج نظر. في حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في ناحتكم زاد بعض الرواة ليرخوه علي بن مسر وما أشبه ذلك. الفقهاء والأصوليون يا أخوان ماذا يحكمون على الزيادة؟ القبول مطلقا، سواء الذي زادها أوثق أو ليس بأوثق، وسواء وافقت أو خالفت. وأما عمل المحدثين فلا، فيرون إلى الذي زادها هل هو أوثق أم لا. والحافظ قيد ذلك بكونه مع النظر إلى ماذا؟ إلى المعنى. وفي موضع آخر له لم يقيد ذلك. قال السخاوي رحمه الله: وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلاء أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن. هذا الذي عليه عمل المحدثين، أنهم لا يحكمون بحكم مضطرد تقبل مطلقا أو ترد مطلقا، بل يرجحون بالقرائن. ما المقصود بالقرائن هذا؟ أن ينظر إلى الثقة والضبط، وينظر إلى العدد، وينظر إلى من لازم وإلى من لم يلازم. يعني قرائن كثيرة، وتجد جمع من الحفاظ صنيعهم على ذلك في كتبهم، كالإمام مسلم في كتابه التمييز، والبيهقي في كتابه جزء القراءة، والدارقطني في السنن والعلل، وابن رجب كذلك في شرح العلل، والزيلعي في نصب الراية، وابن دقيق العيد في الاقتراح، وغيرهم. لكن هؤلاء أشاروا إلى هذا الذي ذكر آنفا من أنه يرجح بالقرائن. والخطيب رحمه الله قد مشى على مذهب المحدثين في كتابه المزيد في متصل الأسانيد. فإنه في ذلك الكتاب يرجح بالقرائن ولا يقبل الزيادة مطلقا. قد تكلم شيخنا رحمه الله على هذه المسألة، مسألة زيادة الثقة، في أي كتاب تكلم بتوسع؟ نعم، ارفع صوتك. في مقدمة كتاب، في مقدمة تحقيق الإلزام والتتبع. طيب، علم وصلنا مثال ذلك. طيب، قول الحافظ في صفحة 96: ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. تقدم تعريف أوضح من هذا، وهو ماذا؟ مخالفة المقبول من هو أولى منه. التعريف الذي تقدم معنا أضبط من هذا التعريف. طيب، الزيادة الحاصلة من صحابي على صحابي آخر، زاد صحابي بعض الكلام وصحابي لم يذكره، أو أكثر من صحابي اثنان أو ثلاثة لم يذكروه وزاد ذلك صحابي واحد، أما الزيادات من الصحابة إذا صح السند تكون مقبولة بالاتفاق. قال السخاوي رحمه الله كما في فتح المغيث الأول 253، السخاوي رحمه الله يقول كما في فتح المغيث الأول 253 253. قال الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق. فلا يجري في ذلك الشروط في ما يتعلق بالصحابة. صفحة 253 من الجزء الأول. الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة. نعم. هذا هو كلام الصحابة. هذا كله كلام الصحابة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثال ذلك. مثال لماذا؟ نعم، للمحفوظ والشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث يعني ليس له وارث إلا مولا قد أعتقه. فقال في بقية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه ماله أو أعطوه ميراثه، ورث المولى. المعلوم أن المولى لا يرث السيد، إنما السيد هو الذي يرث المولى، أما العكس فلا. وهذا الحديث جاء مخالفا لذلك الحكم المشهور. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره قوله وغيره. قد جاء أيضا عن حماد بن سلمة عند الحاكم والبيهقي وغيرهما، ذكره صاحب الحاشية الحلبي. وخالف محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، وكذلك روح بن القاسم كذلك رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ذكره أيضا في الحاشية. قال أبو حاتم المحفوظ: حديث ابن عيينة. انتهى كلامه. فالآن ابن عيينة ماذا فعل في الحديث؟ وصل أم أرسله؟ نعم وصل. الآن مثل بزيادة في السند، مثل المؤلف لزيادة في السند، لأن الزيادة قد تكون في المت قد تكون في السند. فالآن ابن عيينة زاد في السند ابن عباس، كذلك ابن جريج، محمد بن زيد نقص ابن عباس رواه عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية منهم أكثر عددا منه، ابن عيينة وابن جريج حماد بن سلمة وآخره. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا أفضل التعاريف للشاذ. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، وله تفسير آخر عند المحدثين. ما هو التفسير الآخر؟ تقدم أن أشار إليه الحافظ، سيأتي ذكره في هذا الكتاب في موطن آخر. ما هو التفسير الآخر للشاذ؟ يعني تفرد من لا يحتمل تفرده لسوء حفظه أو ماذا أو عدم إتقانه، يتفرد بحديث لا يحتمل فيه تفرده. مع أنه يقبل حديثه في الجملة، لكن ليس ممن يحتمل تفرده بهذا الحديث. معنى لا يحتمل تفرده يعني أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يغفل عنه جميع الرواة الثقات ولا يأتي إلا من طريق هذا الرجل، فمثل هذا ينقدح في نفس العالم أن هذا الرجل قد وهم فيه. فكم من أحاديث تجدها في الميزان، في ميزان الاعتدال أو في رسال الميزان أو قبل ذلك في الكامل لابن عدي أو في الضعفاء للعقيري، يضعفون أحاديث ظاهرها الحسن من طريق هذا الرجل وهو حسن الحديث مثلا، لكن يقول ان تفرد بها فلان فهو حديث منكر من مناكير فلان، مع أن هذا الرجل يحسن حديثه في الجملة، لكن لما انفرد بمثل هذا الحديث وهو أصل من الأصول ولم يذكره أحد من الثقات فإنهم ربما حكموا عليه بالنكار أو بالشذوذ. قال وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. إذن ماذا سيكون تعريف المنكر على هذا المذكور على هذا الكلام؟ نعم، يعني من يسوغ التعريف سوغه؟ نعم عندك إبراهيم، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه ويقابله المعروف، والشاذ ماذا يقابله؟ المحفوظ. مثلا شذ ثقة وزاد زيادة، فهذه الزيادة شاذة، والمحفوظ بدون هذه الزيادة، المحفوظ الحديث بدون هذه الزيادة. وفي الضعيف يقال نعم زاد فلان الضعيف زيادة وهي منكرة، والمعروف بدون هذه الزيادة، المعروف الحديث بدون هذه الزيادة. ففي المنكر يقابله المعروف، وفي الشاذ يقابله المحفوظ، وقد يطلق هذا وهذا. قد يقال أيضا تفرد الضعيف بزيادة كذا والمحفوظ كذا، وقد يقال أيضا في الثقة تفرد الثقة بزيادة كذا والمعروف كذا، قد يطلق هذا مكان هذا. المشهور المحفوظ والمعروف قد يطلق بعضهم مكان بعض. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق، نعم نسينا ننبه على عوسجة، عوسجة فيه ضعف في السند الأول، من طريق ابن عيينة عن عمرو دينار عن عوسجة إلى آخره، عوسجة فيه ضعف، الحديث فيه ضعف سواء رجحنا الموصول أو المرسل. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، حبيب بن حبيب ضعيف وخالفه الثقات فجعلوه موقوفا. إذن ما هي الزيادة التي زادها في السند أو في المت؟ الزيادة في السند أو في المت؟ في السند، رفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره يقفه على ابن عباس. الزيادة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، فالآن هذا المثال زيادة في السند، فحبيب بن حبيب جعله مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره يقفه على ابن عباس. نسينا أن ننبه على تنبيه في كلام الشافعي المتقدم صفحة 96، لما قال ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، بمعنى أنه إذا رواه أنقص لا يضر بحديثه، وأما إذا رواه مع زيادة أضر ذلك بالحديث. النقص أيضا قد يكون خطأ ووهما في بعض الأوقات، ليس دائما النقص يدل على التحري، بل قد يكون النقص ناتج، قد يكون النقص ناتجا عن سوء حفظ أو خطأ أو وهم. قد نبه على ذلك المناوي رحمه الله كما في كتابه اليواقيت والدرر الجزء الأول 419 إلى 420 إلا أن الغالب أن الأخطاء تقع في الزيادات دون النقص. طيب نرجع إلى كلامنا أو إلى ما وصلنا. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. الذي في العلل لابن أبي حاتم أنها عند أن ذكر هذا الحديث نقل عن أبي زرعة وليس عن أبي حاتم، ولم يذكر قوله وهو المعروف، ذكر عندنا في الحاشية لفظ النص، قال إنما قال أبو زرعة هذا حديث منكر إنما هو عن ابن عباس موقوف. ولعل الحافظ وقف عليه في كتاب آخر ولم، أو يكون في بعض النسخ دون بعض، الله أعلم، أو يكون ذكره من حفظه فأخطأ، يكون ذكره من حفظه فأخطأ عليه رحمة الله. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. إذا قيل بين هذا وهذا عموم وخصوص من وجه، فمعنى أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. إذا قيل بين شيئين بينهما عموم وخصوص من وجه، لهذه العبارة بينهما عموم وخصوص من وجه، معنى هذه العبارة أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فاجتماع الشاذ والمنكر يجتمعان في المخالفة، كل منهما يشترط فيه المخالفة، وينفرد كل منهما في صورة، وهو أن المخالفة إذا كانت من ضعيف فهي في حق من؟ فهو منكر ولا يكون شاذا، وإذا كانت المخالفة من مقبول كان شاذا ولا يقال فيه منكر، على التعريفات الاصطلاحية هنا. وإذا قيل بينهما عموم وخصوص مطلق، ماذا يكون المقصود؟ تقول قال بينهما عموم وخصوص مطلق، نعم معناه أن أحدهما داخل في الآخر، فيجتمعان في صورة أو في صور وينفرد واحد منهما بزيادة، فيكون الذي فيه زيادة شمل ذلك وزيادة، يكون شمل ذلك وزيادة. مثلا خبر الآحاد مع المشهور بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن المشهور قسم من أقسام الآحاد، فالآحاد يشمل المشهور ويشمل العزيز والغريب، فيقال بين الآحاد والعزيز أو المشهور عموم وخصوص مطلق. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، أن اجتمعوا في هذا في المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. قوله قد غفل من سوى بينهما ابن الصلاح رحمه الله جعل المنكر مرادف للشاذ، ولكن محمول كلام ابن الصلاح يمكن حمله على ما تفرد من لا يحتمل تفرده على الصورة الأخرى للشاذ، على الصورة الأخرى للشاذ الذي أشار إليه الحافظ، وسيأتي في هذا الكتاب صفحات 138 ستأتي في هذا الكتاب صفحات 138. نعم، ذكر أن تفرد سيء الحفظ الذي لا يحتمل تفرده يطلق عليه بعض العلماء شاذ، فيكون ابن الصلاح رادف بينهما بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يحمل مرادفة ابن الصلاح للقسمين على هذا الاعتبار، على اعتبار التفسير الآخر وهو تفرد من لا يحتمل تفرده، فإن العلماء منهم من يطلق عليه شاذا ومنهم من يطلق عليه منكرا. قال: وتقدم وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. فرد النسبي من يذكر مثالا له؟ تفرد راوي عن راوي، مثلا مالك انفرد بالرواية عنه من؟ مثلا عبد الله بن يوسف، فلم يرويه عن مالك إلا عبد الله بن يوسف، يكون فرد نسبي. فإن وقفنا على سند آخر قد رواه عنه أيضا عبد الله بن مسلمة، يكون عبد الله بن مسلمة قد تابع من؟ عبد الله بن يوسف، تابعه في شيخه مالك، فعند ذلك يكون نعم إذا وافقه في شيخه يكون متابعا له. فإذا وجد من روى ذلك الحديث عن شيخ ذلك الراوي صار متابعة وزالت الفردية، لم يبق فردا لأنه قد وجدت متابعة. قال رحمه الله: والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. يعني إذا التقى معه في شيخه مباشرة تسمى متابعة تامة. فمثلا كما سمعتم في الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر روى عن مالك اثنان، عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة، فالآن متابعة عبد الله بن مسلمة لعبد الله بن يوسف تعتبر متابعة تامة مقاصرة تامة لأنه وافقه في شيخ. نعم، فإذا جاء سند آخر يقول فيه مثلا نعم مثلا يقول فيه عبد الرزاق حدثني ابن جريج عن نافع، قال حدثني نافع عن ابن عمر، الآن عبد الرزاق التقى مع عبد الله بن مسلمة أين؟ الآن عبد الله بن يوسف رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عبد الرزاق رواه عن ابن جريج قال حدثني نافع عن ابن عمر، أين التقوا الآن؟ في شيخ الشيخ. ماذا تسمى هذه المتابعة؟ قاصرة. معنى قاصرة أنه لم يتابعوا في السنة كاملا، أي تابعوا من شيخ شيخه فقط، اقتصر على نصف السنة. قال: ويستفاد منها التقوية، أن المتابع إذا تابع شيخه تقوى، وكلما كثرت الأسانيد زاد الإنسان اطمئنانا لصحة الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ، أي بلفظ أكملوا العدة 30، بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، والذي رواه الشافعي بلفظ فأكمل العدة 30. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، فهذه متابعة تامة، لأن عبد الله بن مسلم تابع من؟ تابع الشافعي في روايته عن مالك. من الذي تابع الآخر؟ عبد الله بن مسلم تابع الشافعي أو الشافعي تابع عبد الله بن مسلم؟
عبد الله بن مسلم تابع الشافعي.
كلاهما أصله. مثلا وجدت أولا رواية عبد الله بن مسلم، ثم وجدت رواية الشافعي، تقول وجدنا الشافعي قد تابع عبد الله بن مسلم، كل واحد منهما تابع الآخر. قال فهذه متابعة تامة، ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، إذن حصل الالتقاء في الصحابي، هذه متابعة قاصرة. نعم، لأنهم التقوا في الصحابي ولم يلتقوا في الشيخ نفسه. بلفظ فكملوا 30، وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، وهذا أيضا التقوا كذلك في الصحابي، لأن الشيخ مالك في السند الأول عبد الله بن دينار. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لما اشترط نفس اللفظ بالتحديد، لكن المعنى يكفي. ففي الأولى فقال فأكمل العدة 30 في حديث في رواية مالك، في الرواية التي تقدمت معنا فاقدروا 30 الآن الأخيرة، والتي قبلها فكملوا 30، كلها فيها تنصيص على العدد. قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، يعني لابد من أن يكون الصحابي واحدا فيسمى متابعة إذا اتفق الصحابي، فإذا جاء عن صحابي آخر يسمى شاهد، يسمى شواهد، إذا اختلف الصحابة سميت شواهد، وإذا اتفقت سمي متابعة. وقد يطلق هذا مكان هذا كما سينبه الحافظ، قد يطلق هذا مكان هذا. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد، ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، يعني باللفظ المتقدم، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، نص على كلمة على شهر شعبان، فهو بالمعنى موافق، لكن اختلف الصحابة ابن عباس وابو هريرة، فيكون هذه شواهد لحديث ابن عمر. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، يعني إذا كان موافقا باللفظ سماه متابعة، وإذا حصل بالمعنى سماه شاهدا. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، يعني قال ما وافق في اللفظ فهو المتابعة سواء اتفق الصحابة أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. نعم، ممن ذكر ذلك النووي كما في تقريبه، النووي كما في تقريبه وغيره كذلك. انظر تدريب الراوي الأول 203، انظر تدريب الراوي الأول 203، ومحاسن الاصطلاح صفحة 183. قال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. إذن قد يطلق هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، والأمر سهل كما قال الحافظ. لا هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. 183.